بالجدل إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات، جاء دين الإسلام حتى يجعل الروح تكتمل مع الروح والقلب مع القلب، يظهر فيه التعاون والتكاتف والمحبة. هذا الدين الذي جعل عنصر المحبة عنصرا داخل القلب، وجعل المودة شعار الأبرار المقربين، وهدانا دين الإسلام إلى الألفة والائتلاف والمحبة لا إلى الاختلاف. حياكم الله اليوم في حلقتكم بعنوان 10 وصايا للزوجين. أتمنى منكم التواصل في الأرقام اللي تخرج أمامكم. واعد الإخوان والأخوات جميعا بالمصارحات، ومراسلاتكم على تويتر لا ننساها بإذن الله تعالى، والفيسبوك، وكذلك أذكركم بالرقم التواصل الجوال على الواتساب 0097455602. أيها الإخوة والأخوات، في بداية هذه الحلقة نقدم خالص التعازي في الحقيقة لسمو أمير دولة قطر وولي عهده وشعب قطر بأكمله. إن هذا الحادث الأليم الذي قد وقع في الأيام الماضيات في لاجو، وراح ضحيته بعض رجال الأمن وبعض من كانوا في ذلك المكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق يعني أهل أولئك الناس الصبر والسلوان، ونسأل الله جل وعلا أن يخلفهم خيرا. والذي أصيب في الحريق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو من الشهداء، فنسأل الله عز وجل أن يتقبلهم جميعا. ونقول أمثال هؤلاء الرجال الذين من الدفاع المدني في الحقيقة أثبتوا غيرتهم وحبهم وولاءهم، إن الذي قدموه من إنقاذ هذه الأرواح سوف تكون في موازين حسناتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. والنفس الزكية دائما إذا استشعرت أن ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر وما عند الله من الثواب، استشعرت أن هذه الحياة حياة قصيرة، حياة فعلا قصيرة. فكلما استشعرنا أننا يعني نقدم لوظائفنا ولأعمالنا ونضحي، فإن الله جل وعلا قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإن أولئك الناس وإن ماتوا وإن غابوا في الحقيقة، لكنهم قدموا بصمة في أعمالهم وفي وظائفهم وفي أشغالهم. وكانت البصمة الأخرى في الحقيقة قيام ولي العهد جزاه الله خير، وهذه بصمة فعلا نحتاجها من الحكام ومن ينوب تحتهم، أنهم ذهبوا إلى ذوي أولئك النفر وقدموا لهم العزاء. وربما يسليهم هذا الأمر كثير. لماذا؟ لأنهم يحسون أن ما دام يعني أمير البلد وولي عهد البلد ووزير الداخلية كلهم يشاركونهم الكارثة، يشاركونهم المصيبة، يشاركونهم الأمر، فوالله إنها فعلا لبصمة رائعة تدل على التكاتف وعلى التواضع وعلى المحبة التي نحن بأمس الحاجة إليها. وما وقوف وزير الداخلية جزاه الله خير، يعني وقوفه الرائع في مباشرة الأمر وقيامه بمتابعة الأمر لدليل أكبر أيضا على بصمة رائعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل أذى ومن كل مكروه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الأحبة، نأخذ وإياكم هذا الفاصل ثم نعود وإياكم إلى 10 الوصايا. تابعونا بكل قلب مرتاح، تابعونا وأنتم في طمأنينة وفي ارتياح، تابعونا حتى نتصل إلى سعادة إن شاء الله تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى، ووفقكم الله لكل خير.
أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصان الرسول، وعلى الشريعة لن نزل تغدو على وجه الزمان، من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان أفنيت عمرك بالجدل إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متاع أعمل بقدر المصطفى.
الحياة الزوجية حياة قائمة على وصايا مهمة أمرنا القرآن بها، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصايا من أهم الأبواب التي نحن بمس الحاجة إليها، لأن الله جل وعلا قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. أي إنسان منا بحاجة إلى التذكير، أنا وأنتم وكل واحد منا، رجلا كان أو امرأة، كبير أو صغير، كل بحاجة إلى تذكير، لأن الإنسان يسهو، لأن الإنسان يغفل، لأن الإنسان يلهو، لأن الإنسان قد لا ينتبه. وما سمي إنسانا إلا لأنه ينسى، وربما يحتاج أي إنسان منا إلى من يذكره. فتعالوا اليوم معي إلى وصايا، أسأل الله أن تكون هذه الوصايا تضع النقاط على الحروف، وأن يسعنا الوقت إن شاء الله لطرح هذه الوصايا. فإلى أول الوصايا الهامة، ونحن نستقبل وإياكم أيام في أيام اختبارات، ونستقبل أيام إجازات، ونستقبل أيام مناسبات، ونستقبل أيام أفراح، ونستقبل. فحاولت أن ألخص 10 وصايا لعلها تناسب إلى الأحداث الموجودة الآن. أول الوصايا، ما أروع الزوج مع زوجته أن يصبرون على أن يعيشوا بصبر وسلوان، وألا يجعلوا شعارهم الزلات والهفوات. إن الرجل الذي جعل الهفوات بلسانه وأقواله وأفعاله هو يجعل الحياة الزوجية حياة كئيبة. إن المرأة التي دائما تبحث عن الزلات وعن السقطات وعن غيرها لا تعيش سعيدة. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، يعني استشعر أيها الرجل أن المرأة هذه لا تسمعها هفوة. كم يؤلمني أنا لما تقول إحدى الأخوات والله العظيم أن لا يسمعني كلام جميل، والله أن لا يناديني بعبارة جميلة. حتى بعض الأخوات بعضهم تقول ما ظل اسم حيوان ولا اسم جماد ولا اسم جدار ولا اسم غيره إلا شبهني بذلك وسماني باسم ذلك. حتى وصلت بعض النساء تقول ما أجاوب على زوجي، ما أرد عليه، ليه ما أرد عليه؟ قالت تقول له إذا ناديتني باسمي رديت عليك. ما الذي جعل الهفوات تصل إلى هذا المستوى؟ يعني عندما لا نكرم المرأة ونصبح في صباحنا ومساءنا يا الغبية يا اللي ما تفهمين يا اللي ما تعرفين. حتى وصل بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، واسمحوا لي أقول العبارات هذه، يعني أنا أقول بكل صراحة اسمحوا لي أني أقولها، لكن الواقع مؤلم جدا. يعني زوجتك أم عيالك تقول لها يا البقرة يا الله والله ما تليق عليك، والله العظيم إنها ما تليق. يعني يصل الحال أن زوجتك أم عيالك تشبهها بأسماء وغير ذلك من الأشياء. الحياة الزوجية فعلا ينبغي يعني أن نستشعر فيها أن من أهم الوصايا وقولوا للناس حسنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن. نحن لو استشعرنا أن القضية قضية أخلاقية، أخلاق قرآن، ولذلك أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، إذا كان الإحسان بالقول يؤثر، الكلمة الطيبة إيش؟ صدقة. استشعر أنت عندما تنادي أم عيالك، نادها يا أم فلان، يا غالية، يا حبيبتي، يا كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا حميراء، وإذا وقع ما وقع قال يا بنت أبي بكر. إذن هي نداءات رائعة تضفي. حسس أم عيالك أنهم عيال، حسسها أنها مكرمة. بعض الأخوات تقول والله أني معلمة، يعني لا تلوموني، الصباح الطالبات يستشيروني ويأخذون برأيي ويحترموني، أجي البيت مهانة مضروبة مسجورة. تقول إحدى الأخوات ما أفعل؟ أنت تتكلم في برنامجك الآن عن مواضيع نحن بأمس الحاجة إليها، لكن ما رأيك يقول لأحد الأخوان مرة، يقول ما رأيك أنت إذا كانت أختي معلمة فاضلة، زوجها إذا جاي عاقبها والعياذ بالله يسحبها سحب كما يسحب البهيمة. تخيلوا يسحبها من وين؟ يسحبها تخيلوا أنتوا من الدرج، من الدور الثاني، حتى ينزلها تحت ويضربها بعد قدام عيالها. الهفوات هذه والزلات والعثرات. المرأة اللي قاعدة تتكلم على الزوج قدام عياله وهو غايب وتغتابه وتنم عليه وتقول كذا. حتى بعض النساء يعني الله يهديها ربما يعني تتهم زوجها باتهامات ما يجوز أن تقولها قدام عياله وتقول تركوا هذا، هذا أبو كذا، هذا أبو الصبيان، هذا أبو الحريم، هذا أبو النظر. يعني هذه العبارات نحن ما الذي جعل تدخل علينا في واقع مجتمعنا؟ لماذا لا نفكر أن الإسلام حريص، الإسلام حريص على سلامة هذه الأفنية الإيمانية؟ أقول هذا الكلام أنا وأنا أؤكد على قضية مهمة جدا، أننا بأمس الحاجة إلى مسألة مهمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كان سهلا عليه الصلاة والسلام. ما معنى كان سهلا؟ إذا كان صلى الله عليه وسلم يحب اليسر، يحب السهولة، تدرون ليش تدخل علينا الهفوات؟ لأن الإنسان عندما يكون شديد، غليظ، صخاب، سباب، شتام، هو لا يعرف إلا هذا، ما عنده رصيد. ودي أقول لكم شيء مهم، تدرون وشو؟ سبحان الله، الأخلاق مثل الرصيد في البنك، بل هي أرقى وأعظم. الواحد ينفق على قدر ما يوجد عنده. فاسمح لي أيها الزوج، اسمحي لي أيها الزوجة، كل واحد عنده رصيد من أخلاق سوف ينفقها، واللي ما عنده رصيد سوف ينفق الأخلاق السيئة. سوف ينفق إيش؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن الكبر، يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ بطر الحق رد الحق أي عدم قبوله، غمط الناس احتقارهم وإهانتهم. إذا كان هذا مذموم على المستوى العام، ما رأيكم بالذي دائما والعياذ بالله يعير زوجته في شكلها، يعيرها في جسمها، يعيرها في كلامها، يعيرها في وجهها، يعيرها في كل شيء؟ وتلك المرأة التي دائما تريد أن تثبت عضلاتها بهفوات الزوج وأنها هي الكاملة، أنا اللي ربي، أنا اللي أذاكر، أنت ما تسوي شيء، أنا اللي قايمة بكل حاجة. لا لا لا، إحنا لا نريد، لابد نصبر أول حاجة، ولا نتبع الزلات والهفوات شعارنا حتى نصبح يعني حياتنا كلها تصيد للعثرات، ويصبح الإنسان يحاول أن يبحث عن زلات ويتذكر الماضي ويتذكر كذا، حتى يبدأ كل واحد منهم يدخل أهله ويدخل أقاربه، وبوش سوالي وأمش سوتلي وخوش فعلي، وهذا ما يحترم وهذا ما يقدر. نحن لا نريد أن ندخل في هذه البوابة، ولا تصل الهفوات بسبب الأبناء والبنات، فهذه كارثة بدأت تنتشر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، من كل سوء. طيب، تعالوا معي إلى وصية ثانية، لعلكم استوعبتم معنا الوصية الأولى اليوم، لعلكم أدركتم أننا ما نريد هفوات ولا نريد زلات، ولا يظلم بعضنا بعض، ولا يزل بعضنا على بعض، ولا يحتقر بعضنا بعض، ولا يرمي بعضنا بعض. طيب، تعالوا إلى وصية ثانية. هذه الوصية هي اسمها بعنوان الدور المفقود. انتبه أن يكون دورك مفقود. خلونا نقول الزوج زوج والزوجة زوجة، جميل؟ اتفقنا على هذا الأمر؟ فإذا اتفقنا على هذا الأمر، أنت يا بنتنا أنت بنت، وأنت يا الولد أنت ولد. إذن كل واحد له دور، كل واحد له دور. إذن نحن لا نريد خدامة في البيت تصبح هي كل شيء في البيت، ولا نريد الدريول والسواق يصير هو كل شيء في البيت. عرفنا القاعدة الآن؟ إذن تعالوا، هل أنت أيها الزوج دورك موجود؟ ما هي أدوارك في البيت؟ بتقول لي جزاك الله خير وما قصرت، والله تشتغل من الصباح وتجي العصر، هل هذا دورك فقط؟ لا، مو هو دورك هذا بس، باقي أدوار أخرى. أنت لا تظن أن دورك فقط هو أن تأتي بلقمة العيش لهذا البيت، لا، ولا تظن أن دورك فقط بارك الله فيك أنك تقول أنا أجلس مع عيالي مدة ساعة أو نص ساعة. مش قضيتنا هذه، احنا ما نتكلم على جلوس الواحد في بيته 20 ساعة ولا جلوسه ساعة، ولا نتكلم جاب لهم طعام ولا عندنا قضية أكبر من كذا. عندنا قضية تربية الأبناء، تربية البنات، إدارة المنزل هذا، إدارة دينيا، إدارة اقتصادية، إدارة اجتماعية، إدارة نفسية، إدارة كل شيء. ترسل لي إحدى الأخوات وإذا أردتم أقرأ لكم رسالتها كاملة على جوال البرنامج، مأساة كبيرة جدا. تقول نحن مجموعة من البنات، والدنا كل يوم يفقد منا بعض الحبلة، كل يوم قاسي، ظالم جبار. نحن نسيطر على رغباتنا وعلى أمورنا لأننا نستشعر أن أبو، تبوا الكلمة جميلة تراها، إحنا نستشعر أن أبو. أقول أنا ليه طيب الأبو ما يستشعر أن ذول عيال؟ نادوا ولدك قل له دائما يا ولدي يا بنتي، مثل نحن ما نطالب عيالنا ونقول لهم يا إيش يا أبونا يا أمنا يا جدتنا يا خالتنا يا عمتنا. أنا أتمنى أن نعبر لهم بتعابير مليئة بالعطف والحنان. ليه؟ لما يكلمك ولدك قل له نعم يا ولدي، تكلمك بنتك نعم يا بنيتي، نادها بالبنوة، نادها ناد الولد بالأبوة، حسسهم. لا تقول له أمر يا محمد، لا تقول له أمر يا فلانة، لا، أنا ودي نحسسهم يا جماعة الخير أننا أنك أنت أبو تراك وأنت تراش أم. قولي نعم يا ولدي. من وداش؟ والله وداني ولدي إبراهيم. قولي ولدي، عبري بالأولاد، عبري لهم. هذا التعبير يعطي بالذات الشباب، بالذات المراهقين، دعونا من قضية الكبار بس، حتى المراهقين هؤلاء نبغى نعبر لهم، عبر له أنك أنت أبوه، أنت أمه. طيب طيب، انتقلنا إلى الأدوار، باقي عندنا الأدوار النفسية. نحن نحتاج إلى إدارة الأسرة إدارة نفسية. تدرون ليه؟ لأن احنا عندنا مشكلة، الطفش الموجود داخل البيت الآن، كل يشتكي، كل يشتكي الآن. يعني أصبح الإنسان الآن كله زهقان، البنات زهقانات، الأولاد زهقانين، النساء داخل البيت طفشانين. طيب احنا جايتنا إجازة، هل يوجد عندنا أدوار؟ ولذلك سبحان الله العلي القدير، مجرد ما يفقد الرجل دوره في البيت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندما مجرد ما تفقد دورك أنت، من سوف يكون؟ من سوف يكون يحل مكانك؟ اسمح لي أقول لك، أنت الآن اليوم عندك 5 صلوات، هل تحسن إدارة الأولاد في 5 صلوات حتى يتربون على هذه التربية؟ أم القضية تختلف يا جماعة؟ طيب بسألك أنا، أنت أيتها المرأة، أنت لما تشتغلين الآن شفتات، ولا تشتغلين دوام من الصباح وتأتين إلى قرب العصر وتنامين طول العصر، متى قعدتين على الأولاد؟ مش أنا أقول لكم تركوا العمل، لا، أنا ما أدعو لهذا الأمر، لكن أنا بودي أن تكون دور الأم أم. مهما كانت الأم تحاول بكل ما أوتيت أن تجعل دورها كأم موجود، وأنت أيها الأب لابد أن يكون دورك موجود. أما مجرد ما يفقد كل واحد من الزوجين كيانه الأسري، فإن الأسرة تمر بمراحل خطرة. ما الذي يجعل الأولاد في الإجازات وغيرها الآن يصابون بمرض السهر أنا أسميه، أو بمرض المخدرات، أو بمرض الصحبة السيئة، أو بمرض الإنترنت والمواقع الإباحية؟ لأن الأدوار حقتنا لابد أن تكون موجودة. الأبناء الآن لماذا لا نحسن أن نقيم لهم أدوار وجداول وبرامج، لا سيما مع وجود المراكز الصيفية، وجود الحلقات، وجود الدورات، وجود أي برنامج يشغل هؤلاء الأولاد. أما أن نترك الأولاد رهينة لضياع العمر بدون فائدة، فإنه سوف يكون مصدر وباء علينا، لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. مرحبا بأم محمد، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ شوي أنا بطلع عن موضوع البرنامج.
عسى ماشر إن شاء الله.
الله يسلمك. عندي أنا متزوجة صار لي 20 سنة، عندي 4 أولاد، ويعني هي مشكلة كبيرة بس أنا باختصرها لك. يعني أنا زوجي الحمد لله لا سباب ولا شتام ولا لعان ولا من هاي الأمور، وقايم ببيته وبواجب عياله كل شيء، بس في شيء اللي بنقص علينا حياتنا كثير، الخيانة يا دكتور يا شيخ، وعلى مدى طويل يعني، وصبرت وتغاضيت وصبرت وتغاضيت، فما أعرف شنو الحل يا شيخ.
طيب هل أنت صارحتي بهذا الأمر؟ بينتي له حكمه الشرعي؟
صارحته وكلمته وقلت له، بس
شي يقول؟ طيب يعني لما تنصحينه
ما عنده اعذار دكتور، يعني حتى لدرجه ان انا حاولت ابين العيب في نفسي، قلت له شنو اللي فيني، شنو اللي ناقص، شنو اللي تبي، ما في أجوبة يعني، دايما محسسني بالنقص في نفسي، حسسني إن أنا إنسانة مش كاملة لاحتياجاتها يعني، مع أن
طيب
يعني ما أعرفش أقول لك
يعني. يعني علاقة الرجل مع الأسرة كيف وضعها؟
والله في البداية كانت مش يعني مش قوية، بس الحين الحمد لله شوي أحسن يعني.
بس ما تحسن الوضع هذا عنده؟
لا 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 أبدا.
تسمعين إن شاء الله الإجابة بإذن الله، والفقرة هذه جيتنا يا أم محمد إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. سأل الله أن يفرج عن أم محمد وعن كل وحدة، وعن يهدي كل زوج يعني يمارس مثل هذه السلوكيات التي بدأت تتفشى وبدأت أصبحت مثل النار التي تهلك الأسر وتهلك البيوت وتهلك المجتمعات وتهلك كل شيء. ونحن فعلا الآن لما نقول الدور المفقود، أنا أقول لك أم محمد، أم محمد يعني فعلا موضوعش في موضوعنا، ما راح بعيد عنا، نحن بحاجة إلى مسألة هذا الأمر. سوف تأتينا فقرة اسمها السموم، فالأسرة إذا أصيبت بهذه السموم فقل على الأسرة السلام، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يا مرحبتين بأهل الإمارات، يا مرحبتين والله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم طيب، مشكورين.
حياك الله يا أم محمد، يا مرحبتين والله.
أخوي أنا مشكلتي تقريبا نفس مشكلة أم محمد اللي قبلي.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
بس أنا مدة زواجي عاد أكثر عنها طبعا 30 سنة.
ما شاء الله تبارك.
وأصبحت ما شاء الله يده، ومثل ما يعني شو أقول لك، نفس الشيء يعني مشاكلنا كل الخيانة الزوجية.
طيب يا أم محمد أنا ودي أسألك سؤال. يعني هل الآن الرجل عندما يذهب إلى هذا الطريق، يذهب إلى هذا الطريق، هل هو يحسس المرأة أن عندها عيب أو عندها نقص أو شنو القضية؟
أنا والله دائما يعني يوم أقول يعني شو عيوبي يبيني ما في عيب.
هل الرجل مثلا ضعيف في الصلاة؟
لا والله يعني الصراحة من خذيته يعني لا يترك صلاته ولا صيامه ولا أشياءه، وتابع يعني حتى المشايخ يروح معاهم، يعني علاقته كثير مع المشايخ.
طيب يعني طيب هل حاولتي انت الان تتعرفين منه عن سبب اللجوء لهذا الباب؟
يقول كلنا زوات،
كلنا ايش؟
كل سامحيني، كلنا نزوه انا سامحيني وسامحيني وانا اسف وانا اسف ويرد مره ثانيه.
ام محمد ودي نفهم شيء مهم جدا، تدرين وشو؟ هذه معصيه في حق الله. اول الزاني لا ينكح الا زانيه، واضح؟
صح.
يعني أنا ودي نوصل رسالة مهمة جدا، نحن نقول لهم ترى الخيانات هذه يا جماعة الخير أولا هي في حق الله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لابد أن ندرك حرمة هذا الأمر. هذا الرسالة اللي مهمة الآن، يعني ودي أنا أوجه رسالة لكل امرأة، لا تحسين الزوج إن بس هذا تقصير في حقك وإن فيش عيوب أنت. طيب يمكن عندك عيوب في دينك مع ربك، إلا الدين اللي عندك ما منعك من هذا الأمر. الدين اللي عندك إيش؟ الله جل وعلا لما وصف عباده المؤمنين قال جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لأن الله قال والحافظين فروجهم، وصفهم بأنهم حافظين لهذه الفروج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ممن يحل لهم، أما من حرم عليهم فإنهم لا يجوز لهم هذا الأمر. فأنا ودي يا محمد تحاولين تتعرفين على الأسباب الحقيقية عند هذا الإنسان. يعني إن كان عندك نزوة وعندك قوة يا أخي خذ لك بالحلال، لكن لا تلتجئ للحرام، لا تجعل الحياة معصية في حق الخالق ومعصية في حق الخلق بعد.
يا شيخ يعني هو عنده استعداد جدا يعني أنه يصرف فلوسه برا بس ما يصرف على عياله، يعني يعطيهم ما يقصر فيهم، ما أقول لك أني يعني يصرف البيت، لكن إذا حد يلجأ له مثلا طفل محتاج شيء ولا شيء لا لا ما كله ما عندي، إذا يعني الفلوس تروح برا ليش يعني تحرمها على عيالك وتحللها على الغير ليش؟
بشرب الخير يا محمد يعني بشرب الخير،
وأتمنى إن شاء الله يكون في صلاح.
والله إن شاء الله إن شاء الله
على قدينه وقرآنه، أهم شيء إن القرآن بعد ما يفتح يعني أتمنى هذا هو الشيء.
بشرب الخير يا محمد بشرب الخير. أم محمد من الدوحة، شيك أم محمد اليوم علينا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
الله يحييش والله.
الله يرضى عليك، الله يرحم والديك، عندي حرقة قلب بشكل ما تتصور.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا أخي يا شيخ، هاي زوجي الله يهدي إنسان، شو أقول لك؟ أنا الحمد لله رب العالمين، إنسان خايف ربي، مربية عيالي كله، لو يعطيني شنو أنا عطيتك، ما أقول لك أنا يقصر في البيت، يعطي في البيت كل اللي أحتاجه، بس حق نفسي أنا لا. عندك معاشك؟ لو ما عندي مخلص، ما بطل جهال مخلص، لا أنا ما عندي لك شيء. وكم مرة ست عنده رقم تلفونات، عنده حريم، يسكر يا ابن الحلال. أنت خايف ربك على قولك، ليش تروح حق هالحرام؟
إذا ناقشتي شي يقول؟
إذا ناقشت يا شيخ يرد عليه بأسلوب يعني ما أدري شلونه، يقول أنا ما أسوي هالشيء، يحلف يمين بالله إنه ما أسوي شيء. طيب أنا أشوفك، كتاب مفتوح عندي، أنت أصيد أرقامك، أتصل عشان ما أظلمه، ألقى حريم يكلموني.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
لين قلت له حرام عليك الحين.
كم سنة متزوجين أنت يا محمد؟
أنا الحين يمكن 21 سنة، لا 23 سنة، دخل على 24.
لا حول. أكبر العيال بنات ولا أولاد؟
لا أولاد أنا.
طيب هل علاقتك مع الأولاد جيدة؟
الحمد لله، بس في ما أقول لك كلهم، بعضهم بعضهم لا بعضهم.
هل حاولتي علاج لهذه المشكلة أنت؟
يا شيخ والله حاول، أقول له حين لا تروح حق هالخمار، لا تروح حق هالخياس، إذا شفت نفسك عندك فراغ خلنا نطلع نتمشى، خلنا نروح مني، خليك بطاعة ربك، عندك شيء روح عند هاي المشايخ المطاوعة، روح مع الناس اللي فيهم خير، اللي بيمرونك بالخير، بيودونك للخير، مو بيودونك ياخذون فلوسك. هالفلوس الفلوس جمعها، يا أما تحط في صدقة، يا أما تحطها في،
يعني الرجل الآن عمره معناها فوق 45 ها؟
عمره في الستينات فوق.
لا إله إلا الله،
هلا حرق قلبي. أنا أقول أشوفك كإنسان كأنك خشبة حق النار مستعدة في أي وقت.
إنا لله.
ليش ما تطهر نفسك؟ ليش ما تمشي بما يرضي ربك؟
إنا لله.
عيالك الحين تشوف الحين يراقبونك، يشوفونك، تفتكر ما يفهمون لك؟ يجون يقولون حقي، ما يقدرون يقولون لا. يما ابونا احس انه سكران، ابونا ليش يسوي كذي؟ لين واجهته بهالموضوع قال لا انت اللي تسوين حق عيالي هالحكي،
لا حول ولا قوة،
انت اللي تعلمينهم ايش اسوي ما اسوي.
انا لله وانا اليه راجعون. لا خير ان شاء الله يا ام محمد، اسال الله ان يفرج عنك. قولي امين، واسال الله ان يصلح هذا الزوج في الساعه، واسال الله ان يصلح حواله ويصلح اموره يا ربي وجميع ازواج المسلمين.
والله يا شيخ يعني انا خافي من ربي سبحانه وتعالى انه يعاقبني، بعض الاحيان ابتعد عنه، احس ان قربت عنه انه هو جزء مني، احس شيء مثل السالب والسالب او الموجب والموجب ما تلاقون مع بعض، احس نفسي هالشكل.
لا ان شاء الله تسمعين ان شاء الله باذن الله تعليق على هذا الموضوع في الفقره القادمه ان شاء الله.
الله
والله ما أدري أنا إيش أقول حقيقة، يعني وأنا أسمع الأخبار هذه وأسمع الحوادث هذه، يعني الواحد ما إيش يقول في نفسه، يعني شي نعبر به ونحن نسمع يعني مثل هذا الأمر. أنا ولذلك الإنسان في مثل هذه المواقف ماذا عساه أن يقول؟ يعني ماذا عساه أن يقول الإنسان وهو يسمع هذه الأحزان وهذه المآسي التي تنتاب الإنسان في كل لحظة؟ ناخذ هذا الفاصل وإن شاء الله تعالى نواصل معكم.
تجد الحلول بالأهل أوصان الرسول، وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان، من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان. أفنيت عمرك بالجدل، إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متاع، اعمل بقدر المستطاع من قبل أن يدنو الأجال.
في مثل هذه المواقف ماذا عساه الإنسان أن يقول؟ أنا أجزم لكم بكل صراحة، واسمحوا لي في العبارة اللي أقولها، بعض النساء تعيش مر، والله لولا عار الطلاق أنا أجزم لكم أن النساء كثيرات تركوا بعض الأزواج، لولا شناعة اسم مطلقة أنا أجزم لكم أن بعض الرجال لا تستطيع أن تعيش تحتها المرأة، لولا وجود بعض الأبناء والبنات عند بعض النساء أنا أجزم لكم أنها هاجرت عن هذا الزوج وهاجرت عن بيته وعن أهله. ألا يمكن أن يعي أمثال هؤلاء الرجال ويخافون الله؟ ألا يعي أمثال هؤلاء الرجال ويستشعرون الذي يعلم السر وأخفى؟ ألا يعي أمثال هؤلاء الرجال ويعلمون ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ألا يعلم أمثال هؤلاء الرجال أن الله سبحانه وتعالى قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير؟ أنا أجزم والله أن بعض النساء تعيش عذاب نفسي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن بأمس الحاجة. أنا أشكر الأخوات يعني اللاتي اتصلوا علينا، لأن فقرتنا الثالثة هي بعنوان الغيرة بين المطلوب والمرفوض. أنا أشكر غيرتهم. نحن بحاجة إلى الرجل والمرأة الذين يغارون. الغيرة كما قال سلم منها ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله. إن من الغيرة المحمودة أن تغار المرأة على زوجها، تريد تغيره، تريد تصلحها، تريد تبدل أحواله. كم نحن نفرح. أنا ودي يتصل علي بعض الرجال، ليه النساء بس يتصلون في المشكلة هذه؟ ودي بعض الرجال يتصل الآن ويتكلم عن واقع زملاء أو أصحابه، كيف ننقذهم، كيف نغير واقع الرجال، كيف نحاول نبدلهم، كيف ممكن نحن أن نكون أطباء لمثل هذه الظواهر. هذه وصايا زوجية. إن من الغيرة ما هو مطلوب، لكن تتعجب بعض الغيرة ماتت، ماتت الغيرة. لذلك لما جاء الشاب كما عند الإمام أحمد فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، أخذه صلى الله عليه وسلم فقال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال أترضاه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله. فوضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. لو استشعر كل رجل أترضاه لبنتك يوم الأيام، لو جاك خبر أن بنتك تعاكس ماذا يكون موقفك؟ لو اكتشفت جوال ولدك الآن، اكتشفت جوال الولد أرقام بنات، إيش يكون موقفك؟ إيش بيكون منظرك أنت؟ تخيلي يتصلون عليك المدرسة ويقولون لك ولدك في الإعدادية أو المتوسط أو الثانوي اكتشفنا عنده حبوب، إيش يكون موقفك؟ طيب الزوج اللي قاعد، الأب اللي كل يوم إجازة أو يومين إجازة مخلي البيت عذاب من المسكرات، هل هذا جائز شرعا؟ هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل يستشعر كل إنسان منا جريمة هذه المعاصي؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل لو صلى 40 يوما أي شارب الخمر، يقول ابن القيم رحمه الله لأن أثر شرب الخمر يظل 40 يوم في الجسد. ما رأيكم إذن بمن مو بيشرب 40 يوم كل يوم؟ لدرجة بعض الإخوة يقول أن بعض زملائهم الذين يسكرون تخيلوا يداوم من شدة تعود الجسم على السكر يداوم. هل هذا يعيش حياة سعيدة؟ يضرب في أبنائه؟ يا أخي الكريم لابد أن نستشعر أن النفسية لهؤلاء الأبناء والبنات هم يرون والدهم في غياب عقله وغياب أمره، ماذا يكون منظر ذلك البيت؟ إذن نحن بحاجة إلى غيرة من الرجل، لكن فيما أمر الله. مثل ما أنت تغار لو رأيت أمرتك تكلم أمها تكلم أختها غرت. فما رأيك عندما تراك المرأة وكما قالت أم محمد، يعني بعض الرجال صار كتاب مفتوح قدام الزوجة ما يحتاج يغيب عليها، تكتشف المرأة أصلا زوجها، تستطيع تعرف الزوجة زوجها إن لها علاقات إن لها اتصالات، يبين الرجل يبين من هذا الأمر. كما لو كانت المرأة والعياذ بالله لها تلك العلاقات ولها تلك الأمور. طيب نأتي بارك الله فيكم إلى هذه الوصية، وهي وصية إيش؟ الغيرة بين المطلوب والمرفوض. أنا أتمنى من كل امرأة أن تحاول أن لا تغار، ألا تغار إذا رأت الزوج يهتم بأمه، إذا رأت الزوج يهتم بأخواته، لا تغار. إذا كان الزوج يشوف زوجته عندها اهتمام بأمها أو بإخوانها، أو بعض الرجال يعني يريد المرأة خلاص تنقطع من كل صغيرة وكبيرها إلا منه، لا يا أخي الكريم. لماذا لا نكون أناسا وكذلك جعلناكم أمة وسطة؟ الوسطية والاعتدال مطلوب في منهج الإسلام. عندما يستشعر الإنسان منا أن يكون متوسطا في أموره وأشيائه. أنت عندما تقف مع زوجتك في شأن أهلها هذا موقف رائع لك، لن تنساه ولن ينسون أهلها. لكن عندما تصاب بالغيرة بعض الرجال يأتي يكسر الجوال ويكسر، ليش كلها مكلمة أختك أنت؟ ليش كلها تاركتني ومكلمة أختك؟ أنا أطالب المرأة طبعا أن لا تكلم بحضور الزوج، تحاول يعني بعض الأشياء تخفيها، يعني لا تقعدين تمدحين في أمك، تمدحين كأنك تفهمين أن أمها فيها عيوب. بعض النساء الله يهديها تأتي وتقول أنا تربيت بيت هلي كان في كذا، كان أبوي يوفر لنا كذا. يعني إيش قصدك أنت؟ قصدك أن الزوج ما تربى؟ قصدك أن أهله مو مهتمين؟ قصدك مستوى أهله مو كويس؟ لا يا أختي، حاولي أن لا تزرعون أنتم الغيرة في الأمور. ناهيكم عن الغيرة المذمومة التي تصبح الغيرة في غير ريبة. أنا ما أنصح المرأة أن تأتي وتأخذ الجوال وتقعد تفتش فيه وتقعد تطالع الرسائل، هذا تجسس، لا تفعلين هذا الأمر. فقد تقع عينك على شيء نحن يعني لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أنصح الأخت الكريمة أن تحاول قدر ما تستطيع، تحاول قدر ما تستطيع تسيطر على غيرتها، تسيطر على أمره. وأنت يا الزوج قد تصاب بالغيرة، يعني بعض الرجال، واسمحوا لي بهذه المصارحة، بعض الرجال دائما يعني أنت ما تتزينين إلا عندك مناسبات، إذا كانت مناسبات أهلك رحتي، إذا مناسبات أهلي ما تروحين، وخذ لك كل واحد الآن يقعد في حالة نفسية لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. إحنا قادمين على إجازات الآن، أليس كذلك؟ أذكر الأخوان بأرقام التواصل وبعض الرسائل التي ترسل على الواتساب، وأذكر الأخوان بتويتر لمن أراد التواصل معنا أيضا، كما هو طلب الكثير من الأخوان والأخوات. إحنا قادمين على مناسبة، تجد بعض الأخوة الرجال الآن يلزم المرأة مناسبات هلي تحضرين، مناسبات كذا تحضرين، مناسبة. طيب وإذا جاءت مناسبة أهلها فهو من أول المتقاعسين، لا هذه فساتين ما أفصلها، لا هذا ما أوديش أنا هنا، لا ما تسهرين أكثر، لا ما تروحين. يا أيها الزوج الكريم، يا أيتها الزوجة الكريمة، إذا أردتم أن تصلون إلى مرتبة فعلا يعني كل واحد منكم بدأ يغار من أهل الثاني، حاولوا تكونوا معتدلين، يعني كونوا معتدلين. أنا يعني لا تجعلون العملية كلفة، يعني أنت مثلا لا تحسين الزوج إنش رايحة حق هلا علشانه هو، لا يا أختي الكريم، هذه صلة رحم، هذه أم زوجك، هذه أخوات زوجك، هذا أبو زوجك، هذه صلة رحم، استشعريها أنت صلة رحم. وأنت عندما تزور أهل زوجتك لا تحاول تحسس أن الروحة فقط من أجلها هي، لا يا أخي الكريم، زرها لها، تعشى وياهم، تغدى وياهم، ليه ما نزرع الألفة بيننا وبين بعضنا بعض؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقع مواقف من الغيرة حتى بين نسائه، وكان يعالجها وكان يداويها بكل أريحية. إذا حسيت زوجتك والله تغار لا تقول لها رحت مع أختك. بعض الرجال يأتي جزاه الله خير جايب الساعة لابسها ما شاء الله وحطها بعد بارزها، هذه جايتني هدية من أختي أم خالد ما شاء الله. أي امرأة، اسمح لي أقول لك، أي امرأة بيعورها قلبها، طبيعي، ليه بيعورها قلبها؟ بتطالع روحها ما قدمت لك هدية، إيش معنى أختك ما عطيتك هدية؟ بعض الإخوان الله يجزاهم خير ويبيض وجههم، مسافر وين رايح؟ قال مع خواتي. وين جاي؟ مع خواتي. مسكينة والمرأة لو يجي يخبرها بعد أو يقول لها ترى أنا بروح مع خواتي المكان الفلاني، لا تخبرها يا أخي، لا تقول لها رايح وين، لا تخبر زوجتك، لا تقول لها، أفضل. لأنك الآن لما تقول لها أنا والله رايح متغدي أو متعشي في مطعم، وين؟ والله مع خواتي. إيش تنتظر؟ طبيعي بتمد لك بوزها، طبيعي، طبيعي بتطلع الزعل، وطبيعي بتقوم تقط اللي في دينها، طبيعي. لا وجايها في الإجازة وين رايح؟ قالت والله، قال لها والله مسافر مع الأهل. من الأهل؟ أنا أهلك. لا مع الوالدة وخواتي. ما شاء الله تبارك الله، طبيعي تتولد الآن قنابل ذرية. يا أخي بتسافر ور عن الزوجة، قل وراء رايح مع بعض الزملاء، رايح مع بعض الإخوان، يعني حاول توري وين متعشي اليوم. لا والله اليوم متعشي عند بيت الوالدة، طبخت أختي ذيك الطبخة اللي ما شاء الله. إيش تنتظر تستقبلك الآن في هذا الموقف؟ إيش تنتظر تقول لك وانت قاعد ما شاء الله عليك تمدح العشاء بيت والدتك، تمدح طبخ أختك، تمدح وتمدح. حاول أنك تسيطر على أنك لا تجعل الغيرة موجودة. ولذلك بعض النساء هداهن الله عز وجل أيضا دائما تعبر أي نعم الحمد لله أنا ماني مقطوعة من الشجرة، هل يودوني هل يجيبوني، وواحد من إخوانها ما شاء الله عليه مهم قصر دائما يوديها دائما يجيبها، والزوج خلاص نار الله الموقدة في قلبه هذا الأخ بسبب هذه الزوجة. فلذلك أنا أنصح نفسي وإياكم بمعالجة مثل هذه الظواهر حتى نسلم إن شاء الله تعالى. نأتي وإياكم إلى الوصية الرابعة من وصايا الحياة الزوجية: احذروا السموم الخفية في الحياة الزوجية. هناك سموم خفية هي أشد من السم في الطعام، هي أشد من أي سم آخر، الذنوب والمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ويقول ربنا جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عندما تكون حياة الأزواج في بيوتهم حياة معاصي، حياة سيئات، ماذا تنتظرون أن يكون جو ذلك البيت؟ إذن المعاصي والذنوب هي من السموم التي ينبغي علينا أن نحذرها. إن الذي يعني ينسى أو يتناسى أثر الذنوب فمسكين. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. من السموم الخفية الإهمال. لا تحسس الطرف الآخر أنك مهمل له، بل أشعر له الاهتمام. حاول أن تعطي أولادك أنك مهتم فيهم وإن كنت مقصر. حاول تعطي زوجتك أنك مهتم فيهم. هلك أقاربك قد ما تستطيع. أعطيكم مثال: أختك تبغى فلوس وأنت ما عندك، أعطيها الاهتمام. والله يا أختي فلانة أتمنى أن عندي كان عطيتش. تدري أن الكلمة هذه برد وسلام. أما أنك تهمل ويعني مهمل حقوق الآخرين، مهمل زيارتهم، مهمل كل حاجة، كل منا مشغول. أنا وإياكم مشغول. أنا عندي من الظروف التي تعيقني حتى عن زيارة بعض أقاربي، عندي من الظروف التي تعيقني عن الذهاب. طيب لابد أقدر أنا ظرفي وأقدر الطرف الثاني يقدر ظرفي، لكن لا يصل إلى الإهمال. يعني تمر بك الإهمال، لا تزور أقاربك، لا تعتني بهم، حتى لو زرتهم مرة خلي الزيارة على الأقل لها قيمة نفسية حتى تسعد بإذن الله تعالى. أما أن نصل إلى مستوى البرود والإهمال للطرف الآخر، أعطيكم مثال على ذلك. الآن لو جاك اتصال الآن من أحد من أهلك وقالوا لك: والله أبو فلان نبغاك الليلة نشوفك، شي يقول لهم؟ أنا لو سألت المصورين اللي عندي أقرب رجال شي يرد، شي يقول؟ شو بيقول؟ بيقول مشغول، لازم تعطوني موعد من قبل. ويقدر الله أن يتصل عليه أحد زملائه وقاعد قدامها له، وإذا به يقول له: حياك الله الليلة معنا الديوانية أو العزبة أو العشاء، ابشر يا أبو خالد، ابشر يا أبو صالح، ابشر يا أبو فلان، أجيك والله ما طلبت شيء، الحمد لله على سلامتك. ايش تنتظر المرأة وهي تسمع هذا الإهمال؟ هي مواعيد، هي لابد حجز، هي لابد كذا. وهؤلاء بين عشية وضحاها. إذن لا تحس الطرف الآخر، وأنت بعد لا تحسين الزوج أنش مهملة له في لبسش، في كلامش، في الزينة. لا تحسين الزوج أنش مهملة لغرفة النوم. لا تحسين أنش مهملة في البيت. لا تحسين أنه بعض الأخوات الله يهديهم، قولوا آمين، الله يهديهم، والله إما عين البيت تظل يومين ما تغسل الغرفة، تظل ثلاثة أيام أربعة أيام حتى البطانية ما ترتب. العطورات تحصل الكومودينة مليانة عطورات ما شاء الله تبارك الله، من أفضل الماركات. لكن تخيلوا أنتوا ما عندها وقت حتى تأخذ حبة غرشة العطر هذه، هذا تلقاهم طاح. تخيلوا أنتوا يعني حتى ما عندها ضيق وقت تأخذ هالعطر وتضغط ضغطة بس، ضغطة كده ضغطة بس. تفضل يا أهل فرنسا، تفضلوا. تفضل يا نوال، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا نوال من الجزائر ومن رغاية من الرغاية.
تفضل يا أخت نوال.
أنا دخلت إلى فرنسا مدة 3 سنوات، وبعدين أنا عرفت إن زوجي مزوج وعنده 2 أولاد. بعدين عرفت إن قال لي إني مطلق. بعدين يوم دخلت فرنسا لقيته مش مطلق، بعد سنة باش عمل طلاق، لكن علاقته مع الزوجة الأولى علاقة جنسية وعاطفية. بعدين تركني بدون أوراق وقال له، وحتى أولاد لم يرد. أنا درت 5 فسكوش، يعني ماتولي 5 أولاد بصفة على مشكلة، ماتولي بسبب مشاكل وهموم وضرب وخيانة. بعدين يوم ما عرفت ان المشكلة منه هو عنده انفكسيون ميكروب جاء من مخالطة خارجية اجنان جنس خارجي. بعدين عطاو له ادويته وقال لي ما نشربش الادويه، انا ما مش عايز اولاد، انا عندي زوج اولاد. وبعدين عاد يتكلم مع زوجته امامي في البيت، يعشقها ويهدر كلام يعني، ومامي امامي بيسبها، يسبني انا قدامها، ويقول لي بلي هي مات ولادي وانت ما تسوي والو، علاش ما تهبطيش الجزائر؟ وانا ما بقدر اهبط الجزائر خاطرش انا بدون اوراقي، ولو هبطت الجزائر يعني عيب امام عائلتي بدون اوراق، يعني خسرت 3 سنوات انا كنت عامله في الجزائر. بعدين ما عرفت حياتي يعني كيف اقررها. انا اليوم عايشه وحدي، اصلا فرنسا بخرج وحدي، حق يعني يعطيني باش اكل وكلش، بصح ما يخرجني ما يتكلم معي، حتى النوم عادي نوم وحده، يسهر معاها مع زوجته الاولى. ما عرفت حياتي جوسكا بريزون، ما عرفت حياتي كيف نقررها. ما عرفت انا راني في مأزق، صغيمه في مأزق، ما حاب يعمل لي اوراق، ما حاب يعمل لي اولاد، ما حاب يعمل لي حياتي يعني نورمال، ما عرفت كيف نعيش. دعيت ربي وصليت بصح على حتى الان ما عرفتش حياتي، ما بينت لي حتى حل في حياتي. اولاد نحاهم لي من خلاص، قال لي ما نزيدش ندير الاولاد. بصح انا كي تزوجت بيه ما كنتش عارفه باللي ما عقليته هكا وتربيته، حتى اهله كيما هو. لا دغني اخفا قال اهل تاوعو باللي عليا انا ما نشتيش ولاده. جاء امه بعثت لي اخوه للبيت، وانا كنت عامل بالي زوج تاعي اللي تخلي في الليل تقدق علي عن 9 تاع الليل. بعدين انا كي حليت الباب حتى هجمني وضربني وبدا يتكلم لي بكلام يعني فاحش، وقال لي حتى اتعدى عليك. بعدين انا اتصلت بالزوج تاعي بخفاء ودرته يسمع الشيء وشو، بعد دخل ما تكلمش مع اخوه اصلا، جاتو عادي عادي كل ما عمل والو بينتن على الشرف نغاء حتى شيء.
يا أختي بارك الله فيك، أسأل الله أن يعينك في هذه المصيبة، قولي آمين.
آمين يا رب.
العقد اللي بينكم، العقد اللي بينكم كان عقد شرعي ولا لا؟
عقد شرعي كتابيا وشرعيا
في الجزائر
أمام أهلي بالزواج في 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 حفلة يعني زوجية وبالفاتحة، وعقد عادي. بدخلت في فرنسا العقد لا يجوز، لازم خاطرش كان متزوج ديجا غير مطلق. في فرنسا قانون ممنوع الزوج يتزوج دوزيام فام حتى يكون الاولى مطلقه، يعني ليفغي فامي اللي درته في الجزائر ما يجوزش في فرنسا، لازم اعمل نطخ في ليفغي فامي دفتر عائلي. هو ما حب يدير ني دفتر ني اولاد ني حياه ني اوراق ني غيان، خلاني يعني ضائعه في بلد غريبه
طيب هل دخل اهلك في المصالحه في الموضوع هذا؟
بيكذب عليهم، يوم يهبط الجزائر يقول لهم انا بحبها وانا تكون نسقم لها اوراقها وانا تكون ندير لها اولاد. بعدين يوم يدخل فرنسا يدير فيها الباطل، ما عرفتش الان كيف حياتي، ما عرفتش.
الله المستعان. طيب اذا كلموا الاهل يا اختي، اذا كلموا الاهل شو يكون الرد؟
يتكلموا معاه ويقول لهم نو وانا هي بك ما فهمتنيش، وانا والله ما عندي اي اتصال. وقل له سبحان الله انا قريت لي ميساج، شفت تتكلم اصلا تتكلم معاه، جابها لي للبيت، جابها لي للمنزل، سبتني هي وسبني هو معاها. وبعد انا ما لقيتش شنطه، بصيت انا ما عنديش اهل في فرنسا، انا وحدي ما عندي ني اولادني اهلي اوراق باش ندافع على نفسي، خاطرش هنا في فرنسا في قوانين فريمون، ما تكوني بدون اوراق ما عندك حتى قانون حتى كلام حتى حياه.
ان شاء الله تسمعين الاجابه يا ام يا اختي الكريمه، ونسال الله ان يعينك يا اخت نوال وان يفرج همك يا رب العالمين. هذا ايضا على الواتساب شو يسمونه الاستاذ عبد الله بن احمد يقول من بني هاجر في الدوحه، يقول ما هي الاسباب التي تقوي العلاقه بين الزوج والزوجه؟ انا اولا اعلق على قضيه الاخت نوال. طبعا الاخت نوال قضيتها للاسف والمحزن في بلاد اوروبا وغيرها من المحزن جدا أن بعض الإخوان يرتكب جريمة عظيمة جدا وهي ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، عندما يتزوج امرأة بهذه الطريقة ولا يخبرها بالحقيقة الثانية، وأنه يظل ويريد أنها فقط حياة زوجة من حياة جنسية، والحياة الزوجية ليست هي حياة جنسية في الحقيقة. بس عندما يأخذ الرجل امرأة في أي دولة من الدول ويجعلها موطن فقط لشهوته ومن هذا القبيل، أين قول الله عز وجل ليسكن إليها؟ أين قول الله جل وعلا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء؟ أين قول الله عز وجل لا تظلمون ولا تظلمون؟ أين قول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ أنا أوصل أختي الكريمة في الحقيقة وصية لله عز وجل أن تدخل مصلحا من أهلها ومن أهله، وإن كان في ظلمات الحياة الزوجية بهذه الطريقة دون أن تثبتها دفتر أو وثيقة في فرنسا، فإنها والله سوف تموت من القهر والتعب والألم. أقول يا أختي الكريمة، رجوعك بيت أهلك مكرمة معززة بدينك وعرضك وصحتك وإيمانك وطاعتك لله في مثل حياة رجل بهذه الطريقة، أنا أقول راجعي الملف، استخيري الله، استشيري، لا تستعجلين في اتخاذ القرار، حاولي أن تستشيرين من الأقارب، عرض الموضوع على والدك، على والدتك، على أخوك، على أخواتك إن كانوا أكبر منك، حاولي أن تستشيرين بعض من ينصحونك بعلم بالنظام القانوني بين الجزائر وبين فرنسا وبين قضية يعني الرجل الذي عنده زوجة ثانية أو من هذا القبيل. وتذكري دائما سيجعل الله بعد عسر يسرا. تفضلي يا أم ياسين. تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا نصيحة، لأنه أنا متني الأخت نوال كثير، أنا أبيها والله ترجع بكرامتها على الجزائر أحسن، لأنه هي مش مستفيدة ولا شيء، الرجال حرمها من الأمومة، يعني أجهضت بسببه 5 أولاد أجهضتهم يعني، لأنه بسبب الضرب، وبعدين هي كل يوم تضرب، كل يوم تهان في كرامتها، يعني هي عندها جواز السفر تدخل الجزائر وأهلها، هي بتقولك لما أدخل داخل المصلحين يصلحوا بيناتنا، هو يظهر وجه المنافق الثاني، يعني بيصير ما شاء الله سلوكا وأخلاق وأدابا، يعني يغير سلوكه تماما، يعني هذا المرأة تعذب في اليوم 1,000,000 مرة، يعني لأنه راجل متزوج وعنده نزوات ومريض نفسي ومريض جنسي. أتمنى على الأخت نوال أن تدخل على الجزائر، لأنه شرفها وكرامتها وعيشها بين أهلها 1,000,000 مرة أهون من هذا العقاب التي تعيشه يوميا. وشكرا يا شيخ.
الله يجزاك خير يا أم ياسين، ورسالتك وصلت للأخت نوال، ونحن نضم صوتك إلى صوتها، إلى يعني صوتنا إلى صوتك، وفعلا كما ذكرت أنا أقول، لكن أتمنى من الحقيقة منها يعني أن تستشعر هذا الأمر. الأخت أم محمد من السويد تقول شكرا على هذا البرنامج الحلو، يعطيكم الله العافية، ونشكركم والله يا أهل السويد، ويعني على مشاركاتكم وعلى يعني أيضا أحاسيسكم. الأستاذ الكريم الأستاذ عبد الله، الأسباب التي تقوي العلاقة بين الزوجين، أنا أقول إحنا وصلنا إلى الفقرة الرابعة وهي وصايا، أن العلاقة بين الزوجين أنا أشبهها كل ما كانت العلاقة قوية مع مر السنين تكون أقوى. فمجرد الزوج والزوجة يكتشفون علاقتهم الزوجية، علاقة الحب، علاقة المودة، علاقة الطاعة، علاقة المحبة، علاقة الوداد، علاقة التعاون، علاقة الألفة، علاقات كثيرة جدا بين الزوجين. احنا لابد أن نستشعر أن كل ما قدم الزواج مثل الذهب، كل ما قدم عتق غلت قيمته. لكن يحزنني أنا لما سمعنا كلام أم محمد، أم محمد قبل قليل اللي واحدة 20 سنة والثانية 23 والأخرى 30 سنة، وبالعكس صارت الحياة الزوجية إلى خيانة. أقول لكل رجل أنا الآن بلغت من الكبر عتية، فقد قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، قال وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. إذا لابد الإنسان يستشعر بعد 40 الآن يقدم على الله عز وجل، لابد يتقرب إلى الله، لابد يتوب إلى الله، أن يكون حاله بعد 40 بدلا أن يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، الآن يبدأ المعاصي والسيئات بحجة إيش؟ ناقشنا بعض الرجال هداهم الله، ناقشنا بعض هؤلاء يقول أنا شو أسوي، هي مقصرة في حقي، هي ما تعطيني. يا أخي الكريم أباح لك الإسلام التعدد، يا أيها الأب الغالي، يا أيها الأب الكريم، لا أنت ترتكب معصية جريرة كبيرة جدا. هل تعلم ماذا أعد الله للزنا والزواني يوم القيامة؟ ابحث، أنا لا أريد أن أقول لك الجواب، ابحث والله سوف تندم، سوف تندم وأنت تسمع الجزاء، والجزاء في الدنيا، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلذلك العلاقة الزوجية أنا أقول لابد أن نحرص على أن تكون علاقة متينة لا تقبل في الحقيقة أي وسيلة من وسائل الانهيار مهما كان الأمر. لا شك أنا أؤمن بأن الطلاق قال الله عز وجل فيه وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، لكن أنا بودي ألا يكون البيت ينهار بكلمة، ينهار بقول، ينهار بفعل، ينهار بتصرف، ينهار بمناسبة. كم من امرأة طلقت بعد مناسبة من ظرف عائلي، من مرض، من أي مشكلة. لا، لابد أن ندرك نحن أننا لابد أن نعيش حياة لا تقبل الانهيار بأي وسيلة من الوسائل. أما إذا كان الرجل الآن لا يخاف الله عز وجل فهو يقبل أن ينهار. إذا كان البيت وهو بيت أسست تأسيس جيد فإنه يتحمل كثير من الأشياء بإذن الله تعالى. فالبيت الأسري هو أولى أن يكون يعني يتحمل مثل هذه الأشياء. كذلك من السموم أيضا عدم الإحساس بالمسؤولية، وهذه نقطة مهمة جدا. لا يريد الرجل الآن أو المرأة أن يحس بالمسؤولية، وأعظم مسؤولية مسؤولية المرأة. انتبهوا معي، الأخت نوال من القضايا المهمة الآن تسجيل المرأة، توثيق المرأة. يعني لابد أن يحرص الرجل. يعني أنت رجل الآن تأخذ زوجتك إلى دولة ثانية أو مكان ثاني، إذا كنت ما تستطيع أن تسجلها لا تتزوجها، لا تجعلها رهينة مظلومة. يعني بالأمس كنا بالكويت، مآسي البدون، مآسي بعض الجنسيات، مآسي غيرهم. هذه القضايا إذا كان الإنسان يستشعر أن يعيش مأساة لهؤلاء الأطفال الذين سوف يأتون، لماذا أنت تقدم على هذا الأمر؟ لا شك توكل على الله مطلوب، لا شك بذل بالأسباب مطلوب، لكن يا أخي الكريم تعلم أنك لا تستطيع، لا تتحمل مسؤولية شيء يكون نتيجة ذرية وأولاد وغير ذلك من الأشياء. من السموم الخفية تدخل الأقارب، تدخل الأم، تدخل الأب، تدخل الأخوات، تدخل الأقارب، تدخل الجيران، تدخل الصديقات. إن بعض البيوت فسدت بسبب التدخل هذا، هو من السموم الخفية. كم من امرأة يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن الله من خبب امرأة على زوجها. يقول لي أحد الرجال يقول والله لو تفكنا أمها من شرها والله نحن في خير. ليه يقول الكلام هذا؟ لو تفكنا أمها من شرها والله العظيم نكون في خير. ما السبب؟ والمخرج يقول لي باقي دقيقة ونص، شو أسوي أنا الحين؟ يا أبو علي الله يجزاك خير، فكنا من شرك. لذلك أنا ودي أقول أيضا يعني رسالة يعني هامة، يعني لابد أن نستشعرها أننا في حياة ينبغي أن ندرك فيها أن تدخل الأقارب قد يقتل الحياة الزوجية بشيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تقول الأخت الكريمة هذه أم صالح، أنصح أنا الأخت الكريمة نوال أن تهاجر إلى الجزائر. يا عمري عليها والله مسكينة تكسر الخاطر. فعلا شوفوا يا أخت نوال، كل النساء الآن يقفون معك، يقفون معك بمشاعرهم وأحاسيسهم ومشاعرهم الجياشة. لماذا؟ لأنهم فعلا يريدون لك الخير. فلذلك أنا أقول يعني نصيحة محب، وقد وصلنا وإياكم في السم الرابع من السموم الخفية في هذه الحلقة، كذلك أيضا السم الذي يعني نبدأ به الحلقة القادمة إن شاء الله، وهو الوسواس. من السموم الخفية هذا المرض الخطير الذي إذا دخل داخل البيوت أهلكها، وإذا دخل داخل الأسر فتتها ويعني فعل بها الأفاعيل. وصيتي الأخيرة في هذه الحلقة، أنا أشكر حقيقة المشاركين والمشاركات جميعا، ونحن في هذه الأيام التي ربما يعني يدركنا فيها صلاة المغرب، أنا أعلم أن الوقت بدأ يتقدم كثير حتى بدأنا نفقد، لكن أذكركم بأن موعد إعادة الحلقة إن شاء الله يكون مناسب للجميع بكرة الساعة 1 الظهر وأنتم قاعدين على الغداء. لا تنسون تتابعونا، وأسأل الله لكم كل خير. تواصلوا معنا مع أرقام التواصل وعلى صفحتنا في تويتر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم كل خير. اللهم إني أسألك أن تسعد المشاهدين والمشاهدات، وأن توفق من تابعوا معنا هذه الحلقات لكل خير. أسأل الله أن تكون أيام هذه أيام مباركة على أولادنا وأولادكم وبناتنا وبناتكم. أسأل الله أن يوفق الطلاب والطالبات في الاختبارات، ووصي المعلمين والمعلمات بأن يسهلون على الطلاب والطالبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع الأسر يبنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل. يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول. بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لن نزل. تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان. بين المآسي والهوان أفنيت عمرك بالجدل. إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متاع، اعمل بقدر المستطاع من قبل أن يدنو الأجال. أرحامكم ترجو الوصال، سالت مدامعهم.